إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن المفيد والنافع أيها الإخوة أن نختم هذا السياق الخامس الذي ذكره اللالكائي رحمة الله عليه في جملة خمسة سياقات يتبين بها منهاج أهل السنة والجماعة وأسلوبهم في نشر الحق ودحض الباطل. فمن المناسب أن نختم هذه السياقات بتنبيهات وفوائد مختارة من كتاب علم أصول البدع للشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، فيمكن أن تأخذوا هذه الفوائد في صورة النقاط الآتية. النقطة الأولى وهي أسباب البدع، أسباب البدع. فالبدع ترجع إلى ثلاثة أمور، ربما يكون لا رابع لها. الأول الجهل، الثاني اتباع الهوى، اتباع الهوى، فقد يكون عالما ولكنه يتبع هواه من أجل رياسة أو جاه أو مصلحة. الثالث العقلنة، العقلنة، أي معارضة النصوص بالعقل، معارضة النصوص بالعقل. فإذا هذه أسباب البدع. النقطة الثانية، من الذي يميز البدع؟ طبعا هذا الذي فات في صفحة 43، يعني البداية صفحة 43 وما بعدها. النقطة الثانية، من الذي يميز البدع؟ هذا في صفحة 49 وما بعدها. الذي يميز البدع شخص اتصف بوصفين، الأول معرفة السيرة النبوية والسنة المحمدية، ولا يكفي معرفة السنة بل لا بد من معرفة السيرة، لأن السيرة هي التطبيق العملي للسنة. فإذا معرفة السنة النبوية والسيرة المحمدية، وإن شئت فقل والسيرة الصحابية أيضا. الوصف الثاني، معرفة أصول، معرفة علم أصول البدع، معرفة علم أصول البدع، فإن هذا علم له أصوله فلا بد من معرفة هذه الأصول. وذلك بقراءة هذا الكتاب ومعرفة ما فيه، لأنه علم أصول البدع. النقطة الثالثة قواعد معرفة البدع، قواعد معرفة البدع. ولعل هذه النقطة هي إيش؟ هي بيان للنقطة الثانية. في النقطة الثانية نحن ذكرنا في النقطة الثانية إيش؟ واحد واثنين. إيش اثنين؟ من عرف علم أصول البدع. فهذه النقطة الثالثة التي نتكلم عنها الآن هي بيان لها. فقلنا قواعد معرفة البدع: واحد، أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، فأي واحد يعبد الله عز وجل بعبادة طالبه بالدليل. إذا أنت رأيت عبادة قريبة عليك فسل صاحبها عن الدليل، ولا بد أن يكون هناك دليل، ولا يكفي القياس، لأن القياس في العبادات من أندر ما يكون كما سنوي، ولا بد أن يكون هناك دليل خاص. القاعدة الثانية: كيف نعرف البدعة؟ كيف نعرف البدعة؟ وهذا أيضا فصل موجود عند الشيخ: كيف نعرف البدعة؟ الأصل في العبادات المن، كيف نعرف البدعة؟ قال: وهذا مبحث مهم جدا تتضح من خلاله القواعد التفصيلية التي يعرف على ضوئها العمل إذا كان مبتدعا أم غير ذلك. والبدعة أيها الإخوة، لدلنا في هذا كيف نعرف البدعة، هي ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. هذه البدعة، ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. والبدع تنقسم إلى بدع في الاعتقاد، وهذه تؤدي إلى الضلال والخسران، وبدع في العبادات، وبدع في العبادات. أما البدع الاعتقادية فأصولها ستة، البدع الاعتقادية فأصولها ستة: الخوارج، والمرجئة، والقدرية، والجبرية، والروافض، والجهمية. الخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية والروافض والجهمية، هذه البدع في الاعتقاد. وأما البدع في العبادات فهي كل ما عبد به الله عز وجل بدون دليل. واكتبوا هذه الكلمة عن إبراهيم النخعي، هذه كلمة ذكرها أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، فقال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر، لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلتهم، التماس الفضل في اتباعهم. لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظهر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. فإذا أيها الأخ المبارك، معرفة البدعة من أسهل ما يكون، كل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع. أي واحد يأتينا بشيء فنقول له هات الدليل. ولذلك كان من أعظم الوسائل لرد البدع أن نحتج على فاعلها بماذا؟ هل كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أحد من الصحابة؟ هل هذا في كتاب الله عز وجل؟ هل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أحد من الصحابة؟ طيب، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، هذا كله قواعد في معرفة البدعة. كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. قال ابن عمر: وإن رآها الناس حسنة. فهذه القاعدة تبطل هذا التقسيم الذي تسمعه من قولهم بدعة حسنة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة. هذا تناقض. كل بدعة في الدين ضلال، كل بدعة في الدين ضلال. أما هذا التقسيم لو كان تقسيم لغوي، ونحن لا نتكلم في اللغة، نحن نتكلم في الشرع. فإذا كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة من قواعد معرفة البدع. القاعدة الرابعة: السنة التركية. هذه في صفحة 107. السنة التركية في صفحة 107. وهذا إذا لم تقرأ شيء من هذا الكتاب فلتقرأ هذا الموضوع، لأن الآن أهل البدع يحتجون علينا بالترك، هذا بالسنة التركية. هل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك ولا ماذا؟ لا، هم يجعلون له أحكام ويضعون له أحكاما وآدابا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه. فإذا السنة التركية هذه من أهم المواضع المتعلقة بقواعد معرفة البدع. قال: ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل يجوز التقرب به إلى الله عز وجل، مع أن الأذان لدفن الميت مطلوب حتى يجتمع ليش؟ حتى يجتمع الناس. الأذان للعيدين أنت الأول وهلا قد تقول لماذا لا يكون أذان في العيدين وفي الجنائز؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا، إذن يترك. قال: ولتقرير قاعدة السنة التركية أقول، وذكر عدة أدلة تدل على هذه السنة التركية، أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من تركه. قال الحافظ ابن رجب: فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. شوف كيف كلام العلماء. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. القاعدة الخامسة: الحسن ما حسنه الشرع. الحسن ما حسنه الشرع. تقول ولا بد أن يكون حسنا في العقل، يعني ما في منافاة، لكن مدار الحسن على شو؟ على الشرع. فالشرع إذا حسن فلا يمكن أن يكون هذا الحسن قبيحا، والشرع إذا قبح لا يمكن أن يكون هذا القبيح حسنا. فإذا عاد الأمر إلى الشرع، فالحسن ما حسنه ما حسنه الشرع. فهذه أيضا من ضمن القواعد. والقول المأثور المشهور: من استحسن فقد شرع، وهي كلمة مشهورة للإمام الشافعي، نقلها عنه أئمة مذهبه وعلماؤه، منهم الغزالي في المنقول، وجلال الدين المحلي في جمع الجوامع. من استحسن فقد شرع، هذه كلمة الشافعي رحمة الله عليه. القاعدة السادسة: هدي السلف تفهم به النصوص، هدي السلف تفهم به النصوص. فإذا ما تفهم فهما لم يفهم واحد من السلف من النصوص، سواء من الكتاب أو من السنة. فإذا هدي السلف تفهم به النصوص، هذا عندك في صفحة 137. ولذلك نحن نقول: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال الأوزاعي رحمة الله عليه: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. شوف كيف، اصبر نفسك على السنة، ما اكتفى بهذا الأوزاعي رحمة الله عليه، قال: وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. ثم ذكر هنا نقل عن الشاطبي رحمة الله عليه أنه، يعني معروف الشاطبي رحمة الله عليه، حمك الله الشاطبي، أنت إذا فهمت كلامه انتفعت جدا، سواء في الموافقات أو في كتاب الاعتصام. فقال الشاطبي: كل دليل شرعي لا يخلو، لا يخلو، يعني لك تقسيمات معينة، ويبين حكم كل قسم من هذه الأقسام. كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثرية، يعني معمول به دائما أو في أغلب الأحوال، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل، أو لا يثبت به عمل. ثم أعطانا حكم كل نوع من هذه الأنواع. ومن ضمن ما يذكر هنا أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات، كما جاء في سنن أبي داود أن المحرم إذا تحلل يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة حتى غربت عليه الشمس، يعود إيش؟ يعود محرما ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى. فهذا مثلا دليل، فالإنسان ما يتعجل، ما يتعجل يقول هذا دليل، انظر إلى عمل السلف. فهنا يقول: كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل، أو لا يثبت به عمل. فإذا لا بد أن تفهم النصوص من الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف، هذا شيء مهم. قال أيضا الشاطبي: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل، وأقوم في العلم والعمل. هذه القاعدة السادسة. القاعدة السابعة: البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. فأما البدعة الحقيقية فلا دليل عليها البتة أبدا، كالذين يتقربون إلى الله بسماع الغناء وبالرقص، فهذه بدعة حقيقية. وأما البدعة الإضافية، الإضافية هنا أيها الإخوة بمعنى أنها بدعة نسبية. شو يعني بدعة نسبية؟ يعني هي مشروعة من وجه وممنوعة من وجه. مشروعة من حيث أصلها، وممنوعة من حيث كيفيتها. هذا معنى إيش؟ بدعة إضافية. إضافية يعني نسبي، بالنسبة إلى أصلها يغتر ويقال مشروع، وبالنسبة إلى كيفيتها يقال ممنوع، لأن ما جاءت هذه الكيفية. الآن التسبيح بعد الصلوات، واحد مسك سبحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، تقول له يا أخي الآن شو بتسوي؟ يقول لك أنت تنكر عليه التسبيح والتكبير والتحميد؟ أقول له لا، فهي مشروعة من حيث أصلها، لأن أصلها واضح تسبيح وتكبير وتحميد، وممنوعة من حيث كيفيتها، فإذا تكون بدعة، لأن السنة لا بد أن تكون مشروعة أصلا وكيفية وزمانا ومكانا وصفة وحالا، لا بد أن تكون السنة مشروعة من جميع جوانبها. فمن أجل هذا سميت بدعة إضافية. وأكثر اللبس يأتي على الناس ويدخل على الناس من قبل البدع ليش؟ البدع الإضافية. القاعدة الثامنة: العمل بالحديث الضعيف أصل البدع. العمل بالحديث الضعيف أصل البدع. هذا في صفحة 155، وأنا أبين لك هنا شيء يعني ربما لا تنتبه إليه. نبه عليه عالمان، إمامان، أحدهما مشرقي والآخر مغربي، فأما المغربي فهو الشافعي، وأما المشرقي فهو من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف، فنقول هناك فرق بين حكم العمل وثواب العمل. حكم العمل مشروع ولا غير مشروع، وثوابه من فعل كذا فله كذا. فأما حكم العمل فلا يثبت إلا بيقين، فلا يفيد فيه الحديث الضعيف، لا يفيد فيه الحديث الضعيف البتة. وأما إذا ثبت عندنا عمل بدليل صحيح حكمه، ولم يأتي شيء في فضله وثوابه إلا أحاديث ضعيفة، فنقول هذه الأحاديث الضعيفة تجعلنا نرجو، شوف، نرجو ثواب هذا العمل. مثاله الأضحية. الأضحية ثابتة بالأدلة الشرعية حكمها، لكن لا يصح في ثوابها وفضلها حديث إلا حديث ضعيف، فذكر منها الشيخ الألباني ستة في السلسلة الضعيفة. فلو واحد قال أنا أرجو الثواب المذكور في هذه الأحاديث، أقول له أرجو، لأن أصل العمل إيش؟ أصل العمل وحكم العمل ثابت بحديث إيش؟ بحديث صحيح. فإذا نفرق بين حكم العمل وثواب العمل. أما حكم العمل فلا يغني فيه إلا الحديث الصحيح، وأما ثواب العمل فإذا روي في ذلك حديث ضعيف فيرجى ما فيه. وعلى هذا يحمل كلام الإمام أحمد: نحن إذا إيش؟ نحن إذا يعني روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب نعم، إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. فبهذا تعرف يعني إيش معنى كلمة الإمام أحمد في فرق بين حكم العمل وثواب العمل. يعني أنا أعطي لك هذه النتف كما يقال من أجل أن أحثك على قراءة الكتاب. الإنسان لا يميز البدع ولا يكون منصفا مع أهلها إلا إذا عرف مثل هذه القواعد. القاعدة التي بعد ذلك: البدعة والتقليد. البدعة والتقليد، ما العلاقة بين البدعة والتقليد؟ العلاقة بين البدعة والتقليد يعني علاقة يعني متلازمة، علاقة متلازمة. ففي الغالب لا يبتدع إلا المقلد، لأن المقلد جاهل، ونحن ذكرنا من أسباب البدع الجهل. فالعلاقة بينهما متلازمة. قال المصنف عليه: فإنه إذا حقق الباحث النظر في التقليد ثم درس البدعة يجد أن كل من التقليد والبدعة له علاقة بالآخر لأسباب معينة. قال: نجملها فيما يلي. أولا، لأن المقلد لا يعتمد على دليل، أن التقليد غالبا ما يكون من العامة الذين لا يعرفون دليلا. أن كل من التقليد والابتداع مزلق خطر للانحراف في الدين والعقيدة، فهذا مما يعني يذكر. العاشر: القياس والبدع. القياس والبدع، نحن ذكرنا من ضمن القواعد إيش؟ الأصل في العبادات المنع. المنع، المنع يعني شو؟ يعني لا بد من دليل. فإذا لا يغني القياس في العبادات، القياس إنما يكون في العاديات كما يقول الشافعي، يعني غير العبادات. القياس في العاديات، في الأمور العادية، في أمور معاملات النكاح، الجنايات، هذه القياس فيها واسع. وأما العبادات فلما كان الأصل فيها المنع فلا يغني فيها القياس. وبهذا تعرف كلمة الإمام أحمد قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة. فين هذا؟ في العبادات، في العبادات. وأما في العاديات فالقياس موجود. فإذا إذا تم القياس في العبادات حصلت الإيش؟ حصلت الإيش؟ البدع. لأننا ذكرنا من أسباب البدع ماذا؟ من أسباب البدع الذي له علاقة بالقياس العقلنا، عقلنا. فإذا عقلا قاس، وإذا قاس في العبادات وقع في البدع. الحادي عشر والأخير، وهو مهم أيها الإخوة، في صفحة 191: الاختلاف في بعض البدع لا يسوغ العمل بها. هذا شيء مهم. الاختلاف في بعض البدع لا يسوغ العمل بها. سبحان الله، تجد بعض العلماء يختلفون في الشيء هذا بدعة ولا لا، فواحد يعمل يقول لين العلماء اختلفوا فيه، كل علماء اختلفوا فيها. فنقول: الاختلاف في البدع أو في بعض البدع لا يسوغ العمل بها، بل الواجب في مثل هذا الاختلاف أن يعني تشد رحلك و تجهز جيشك للتمييز. الشيخ الألباني مثلا أطلق على القصد بعد الركوع، أطلق عليه إيش؟ أطلق عليه بدعة. ما واحد يأتي يقول الشيخ بن باز قال ما هذا جائز، لا ابحث. لا من أجل هذا الاختلاف يعني تعمل على غير بينة، فالاختلاف في بعض البدع لا يسوغ العمل بها. قال الشاطبي: ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهله، لا بمعنى مراعاة الخلاف. خلي بالك في فرق بين مراعاة الخلاف وبين أنك عشان مختلف فيه تعمل. قال: فإن له نظرة آخر. قال: فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيه لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز. قال الخطابي أيضا: وقد قال قائل: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب، قالوا بالنسبة للشراب أجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه. طيب خلاص الناس تشرب الخمر لأنهم إيش؟ لأنهم اختلفوا فيما سوى خمر إيش؟ خمر العنب. قال: لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه. قال الخطابي: وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل شراب أسكر فهو حرام، وهكذا الأمثلة متعددة. قال: ومن هذا أيضا كلام الشاطبي جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال، فالذين يقولون اختلافهم إيش؟ اختلافهم رحمة. قال له: ماذا أردت؟ قال: اختلافهم رحمة، يعني خلاص خذ بأي قول، حط قبة عالم تنطح سالم. فقالوا: هذا هو معنى الاختلاف رحمة. وما فهم، وإنما اختلافهم رحمة يعني إيش؟ يعني اختلافهم ليس كاختلافنا، اختلافهم ليس كاختلافنا، اختلافهم كان رحمة، فكان يرحم بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا ويتأدب بعضهم مع بعض عند الاختلاف، فهذا معنى اختلافهم رحمة بخلاف اختلافنا ففيه بغي وظلم وعدوان. فهذه يعني بعض القواعد التي أردنا أن نختم بها هذا السياق المهم. السياق الذي بعده سأقول بس مقدمة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قال: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. الآن بعد أن انتهى اللالكائي من بيان منهاج أهل السنة والجماعة في سياقات خمس، الآن سيبدأ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وانظر إلى هذا العالم كيف بدأ. ما بدأ بفصول الاعتقاد مرة واحدة، وإنما بدأ بماذا؟ قال: جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها. فبدل مثلا أن يبدأ ويقول: باب القرآن كلام الله، باب صفات الله، لا، أول ما بدأ بماذا؟ بدأ بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما في فتاوى شيخ الإسلام في مجلدين متتاليين. مجلد إيش؟ مجمل اعتقاد السلف، والذي بعده إيش؟ مفصل اعتقاد السلف. فالمصنف رحمة الله عليه بدأ لنا بالإجمال أولا، أن اعتقادهم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يشرحه ويفصله. كما تقدم أيضا لما بدأ منهاج أهل السنة والجماعة، أول ما بدأ المنهاج بدأ بإيش؟ بذكر أسماء يعني بعض الأئمة المشهورين الذين أخذ عنهم منهاج أهل السنة والجماعة. فكذلك هنا ذكر لنا مجمل اعتقاد بعض الأئمة المشهورين الذين يؤخذ عنهم اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم الوصلة كما ذكرنا. الأولون هم الوصلة في المنهاج، وهؤلاء هم الوصلة في العقيدة. فافتتح المصنف أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بذكر ما أثر عن السلف في مجمل هذه العقيدة، وأراد بذلك يعني أمرين. يعني لماذا اللالكائي رحمة الله عليه بدأ بهذا المجمل؟ فنقول أراد بهذا أمرين أو شيئين. الأول بيان الوصلة في أصول العقيدة كما بيّن الوصلة في منهج السنة والجماعة. الشيء الثاني إجمال العقيدة قبل تفصيلها، إجمال العقيدة قبل تفصيلها، كالذي هو بصدد تفصيل شيء فيجمله أولا ثم يفصله ثانيا، كالمعتاد في أي كلام. خطيب الجمعة مثلا في أول خطبته الناس يعرفون مجمل الخطبة ثم بعد ذلك يفصل، ثم بعد ذلك يفصل. سور القرآن مقصود السورة يذكر في أولها في الغالب، مقصود السورة يذكر في أولها ثم بعد ذلك يفصل الله تبارك وتعالى هذه الجملة التي ذكرت في أول السورة. فإذن هذا من باب الإجمال ثم ليش؟ ثم التفصيل. فأول ما بدأ قال اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. هؤلاء أئمتنا في العقيدة، فنحن نحفظ أسماءهم وكناهم. وهو ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، توفي عام 161 من الهجرة، توفي عام 161 من الهجرة وهو كوفي. إلا لكي سيأخذ من كل بلد واحد، هذا كوفي، اللي بعده شامي، بغدادي، اللي بعده طبري، تستري. فكما يقال إيش؟ تباعدت يعني بلادهم، اختلفت بلادهم واتحدت عقيدتهم. فذكر يعني ما أثر عن سفيان الثوري، فذكر بإسناده عن شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قال قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ عنه. شوف كيف، فشدد عليه يعني إذا أنت لم تهتم وتخبرني بمنهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح فأنا سأنجو لأنك عالم وأنا سألتك. قال فأنجو أنا وتؤخذ. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا بد من هذه. ما يكفي الآن أن تقول القرآن كلام الله حتى تقول غير مخلوق، لأنك إذا ما قلت هذا، هذا يسمون ليش؟ الواقفية. الواقفية، الواقفية الذين يتوقف، الذين يتوقفون أن يقولوا غير مخلوق، فإذا لا بد من غير مخلوق. طبعا نحن سنجمل، ما بنفصل إلا عند الحاجة يعني. منه بدأ وإليه يعود، وطالما أنه بدأ من الله فهو من الله، فهو ليس مخلوق. من قال غير هذا فهو كافر، من قال غير هذا فهو كافر. فهذا شيء يتعلق بالقرآن. شيء آخر قال: والإيمان قول وعمل ونية. قول باللسان وعمل بالأركان ونية بالقلب. أحيانا يقتصر أهل السنة والجماعة على قولهم قول وإيش؟ وعمل، فيدخل في القول قول القلب وليش؟ واللسان. يزيد وينقص. وأهل البدع يسموننا النقصانية. النقصانية ليش؟ لأننا نقول أن الإيمان ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان أيها الإخوة إذا شعر بعدم انشراح وبضيق في صدره، وأن يعني إيمانه الذي يحجزه عن المعاصي يعني لا يحجزه، فالإنسان يفتش في نفسه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب، شعيب بن حرب الذي سأل، فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. سبحان الله، يعني حصر السنة في من؟ في أبي بكر وعمر. وهذا قول مأثور أيضا، وهذا مأثور أيضا عن أبي العالية، عن أبي العالية الرياحي الإمام المشهور في التفسير، أبو بكر وعمر. فالذي يقول أنا أتبع أبو بكر وعمر خلاص هو متبع للسنة ومتبع للإسلام. قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما، حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. ولذلك نحن نقول مراتبهم في الفضل على حسب مراتبهم في ليش؟ في ليش؟ في الخلاف. مراتبهم في الفضل على حسب مراتبهم في الخلاف. وإن كان هناك يعني فرق دقيق بين ليش؟ بين الفضل والخلافة. أما الخلافة فكما قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. لأن المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار اختاروا علي. هذا فيما يتعلق بالخلافة. وأما بالنسبة للتفضيل فالأمر فيها أهون، فإذا نفرق بين الخلاف وبين التفضيل. فإذا تفضيلهم على قدر مراتبهم في الخلاف. قال: يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت أو ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة. تقول: وكذلك ما دل الدليل، حمك الله، وكذلك ما دل الدليل على أنهم من أهل الجنة. وأما من سوى ذلك فنحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، كما قال الطحاوي في عقيدته: إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكلهم من قريش. يا شعيب، يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدمين. مع أن هذه مسألة فقهية، فتقول يعني أهل السنة والجماعة يضمنون عقائدهم مسائل فقهية لأنها صارت، يعني هذه المسائل لأنها صارت أعلاما تميز أهل السنة عن أهل البدع، هذا هو السبب. يعني مسألة المسح الخفين صارت علم يميز أهل السنة عن طائفة من المبتدع، فمن أجل هذا يذكرونها في عقيدة أهل السنة والجماعة. يا شعيب ابن حرب، ولا ينفعك ما كتبت أو ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. لماذا؟ مع أنه يجوز أحيانا، لأنه قال أفضل، في الأولى قال أعدل، الثانية قال إيش؟ أفضل. في فرق بين أعدل وأفضل، لأنه يجوز الجهر أحيانا، فقلنا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا يجهرون، فالذي يتابع في هذا فهو متابع للسنة. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحبوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. يعني شوف القدرية ما قال بأي قول من هذه الأقوال، ثم ذكر لك عدة أدلة. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وين الشاهد على القدرية؟ أضله الله، يعني هم لا يقولون بهذا، هم يقولون العبد هو الذي يخلق الهدى والضلال. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وين يشاء الله؟ هذا بالنسبة لله عز وجل، لأنه قال: والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا في إثبات الإيش؟ إثبات العلم، والقدرية لا يثبتون العلم. إنك أنت العليم الحكيم، هم يقولون، وهؤلاء طبعا الغلاة منهم، يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء كفار، وهؤلاء هم الذين تبرى منهم عبد الله بن عمر. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، في المشيئة والعلم. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قدر يقول: لا، الله عز وجل ما له دخل لا في الهداية ولا في الإضلال. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا، فقد كتبهم الله تبارك وتعالى أشقياء. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني. فأخوهم إبليس أعلم بالله منه. قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت أو ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. فإذن الصلاة والجهاد والصبر أيها الإخوة، تصبر تحت لواء السلطان، طالما أنه مسلم تكن تحت لوائه جار أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين. صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. طبعا هذا أيها الإخوة واضح أنه يعني إذا كان ممكن، وأما إذا لم يكن يعني إدراك الجماعة إلا خلف واحد من أهل البدع، فإذا لا تشق عصا المسلمين، لأن المعنى الذي من أجله قال صل معهم الجمعة والعيدين هو الاجتماع، وكذلك في صلاة الجماعة. قال: يا شعيب ابن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. فكان يعني أعلم من تلميذه، قال: ثم خلي بيني وبين ربي، لأن تلميذه ماذا قال له؟ قال: فأنجو أنا وتؤخذ إيش؟ أنت. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يميتنا على ما كانوا عليه، وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.